بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم.
وقبل أن أبدأ أريد أن أحييكم وأسأل الله عز وجل أن يجازيكم كل خير. فبعد أن اطلعت على إجاباتكم فأسأل لي بفضل الله عز وجل هناك طلبة فعلا حريصين على طلب العلم، فتقبل الله منكم هذه الطاعة وجزاكم الله خيرا على حرصكم على طلب العلم وثقتم لما يحبه ويرضاه. ونسأل الله عز وجل في بداية هذا الفصل الدراسي أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أحبتي في الله، فصلنا الدراسي لهذا الفصل في موضوع السيرة مختصرة من حيث انتهينا. تذكرنا أننا في الفصل الماضي وقفنا عند مقدمات الهجرة، وكان آخر درس لنا بتاعة العقبة الثانية، وذلك أننا في نهاية السنة الـ16 من النبوة حضر لأداء مناسك الحج ما يربو على 70 من المسلمين من أهل المدينة، من أهل يثرب، لأن يثرب لم تسمى بالمدينة المنورة إلا بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم لها مهاجرا. هؤلاء بدأوا 70 نفسا من المسلمين جاءوا حاجين مع وفد يثرب، وهم قد أسلموا ببركة دعوة مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب داعيا إلى الإسلام. وذكرنا أن هناك بيعة قبل بيعة العقبة الثانية ألا وهي الأولى، ولكن الثانية كانت هي المقدمات الحقيقية لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين إلى المدينة المنورة. بايع هؤلاء النفر المسلمون من أهل يثرب النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن يقوموا في الله لا تأخذهم فيه لومة لائم، وعلى أن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم، وفي مقابل ذلك إسلامهم ونصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم واستقبالهم للمهاجرين لهم الجنة. تمت البيعة. كما علمتم أن الشيطان حاول إفساد هذا الجو الذي بدأ يبشر بانتشار الدين على النبي صلى الله عليه وسلم بأن أعلن هذه البيعة، وقالت البيعة كانت قد تمت في طي الإتمام في أيام التشريق من الحج بمنى، ولكن الله سبحانه وتعالى وفق هؤلاء المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم إلى تمام البيعة ولم يتوصل إليهم أهل مكة مع ما حاول الشيطان من كشف أمر هذه البيعة. النبي صلى الله عليه وسلم عين من هؤلاء 70 12 نقيبا، يعني ممثلا لقومهم يقومون بتنفيذ بنود هذه البيعة في قومهم. وذكرنا أن منهم أسعد بن زراره وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة وعبادة بن الصامت وغيرهم، وهم من الأوس والخزرج. بذلك بتمام بيعة العقبة الثانية، ولما رجع هؤلاء النقباء وهؤلاء المسلمون بعدما عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصرة، صار الجو ملائما للهجرة إلى يثرب. فالآن الإسلام والمسلمون مضطهدون في دارهم في مكة، ولكن هناك دار أخرى وهي يثرب بها أنصار للإسلام وبها مسلمون، والجو ينبئ ويبشر بأن الدعوة سوف تلاقي قبولا في هذه البلاد الجديدة لن تلاقيه
في مكة في موطنها الأصلي. ولكن أحبتي في الله، الهجرة ليست كلمة مجردة من المعاني، فليست مجرد حروف الهاء والجيم والراء والتاء. الهجرة هنا لم تكن طلبا للرزق ولا للمعايش ولا للحصول على شهادة جامعية، ولكن الهجرة كان معناها إهدار للمصالح، التبشيرة بالأموال والتبشيرة بالدور وبالأهل وبالأحبة إلى غير ذلك، مع العلم أنه من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة فإنه معرض للاضطهاد، معرض للمخاطر التي قد تلحق به في الطريق إلى المدينة. خاصة سوف نعلم بعد قليل أن أهل مكة لم يكونوا يتقبلوا أمر هذا الهجرة بهذه السهولة واليسر والموافقة، ولكنهم حرصوا كل الحرص على أن يمنعوا المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم من الخروج من مكة، خشية أن يفلت الأمر من أيديهم وينتشر أمر النبي صلى الله عليه وسلم خارج مكة. ولعله من المهم جدا أن نذكر بعض الأمثلة والتي توضح معاناة الصحابة هؤلاء من أراد منهم الهجرة، حتى بعد أن وافقوا على ترك الأموال والتضحية بما يملكون، ولكن مع ذلك فإن أهل مكة منعوهم وعارضوهم، وفي كثير من الأحيان تجنوا كل راغب في الهجرة. نذكر من ذلك أول المهاجرين إلى المدينة أو إلى يثرب، بعد أن أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى يثرب بعد أن تمت بيعة العقبة الثانية ونجح الإسلام في تأسيس وطن له ولو بداية في المدينة. فأول المهاجرون كان أبو سلمة رضي الله تعالى عنه أرضاه وزوجته. كانت هجرة أبو سلمة رضي الله تعالى عنه أرضاه قبل بيعة العقبة الكبرى أو السنة بالسنة. أبو سلمة لما أراد الهجرة اصطحب معه زوجته وابنه، فلما علم أهل زوجته أنه ينوي الرحيل وأن يقيم بيثرب وأنه ينوي أن يأخذ ابنتهم معه وهي زوجته، أبوا عليه ذلك وقالوا له إن غلبتنا على نفسك فلن تغلبنا على ابنتنا، على ما مسروقك تسير بها في البلاد، ومنعوه من أخذ زوجته معه. وبالطبع فإن أبا سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يكن يمنعه شيء من الهجرة في سبيل الله عز وجل وفي سبيل دينه أي شيء، حتى ولو كان ذلك الشيء فراق زوجته وولده. فاضطر أبو سلمة أن يترك زوجته وابنهما بمكة، وهاجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان أول المهاجرين. جاء أهل أبو سلمة وأبوا على زوجته أن تأخذ ابنهما ابن أبو سلمة، وقالوا هو ابننا فلا نترك ابننا معها إذ نزعتموها من صاحبنا، يعني أنتم أبيتم أن تتركوا ابنتكم تهاجر مع زوجها. هم كلهم مشركون، ولكن هي مسألة عصبية والحمية الجاهلية. فإذا أنتم منعتموها من أن يصطحب زوجته معه لأنها ابنتكم، فإننا أبدا لن نخلي بين ابننا وبينكم. فأرادوا أن يأخذوا الصبي، فصارت مشابه بين أهل أبي سلمة وأهل زوجته. فتزاجب الغلام وأدى ذلك بالنهاية إلى أن يخلعوا ذراع هذا الصبي المسكين، من أجل كل واحد منهم يحاول الحصول على الصبي. وبالنهاية كان مقام الصبي مع أهل أبيه، ومقام زوجة أبي سلمة رضي الله تعالى عنه أرضاه مع أهله. أما أبو سلمة رضي الله تعالى عنه أرضاه فقد هاجر، وهكذا نرى أنه قد فرق بين الثلاثة، الأب والابن والزوجة، وذلك كله في سبيل الله عز وجل. وفي ذلك درس عظيم لمن يدعون الإسلام ويدعون محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ويظنون أن أمر الدين يسير ويظنون أن بمجرد أن يعلن الإنسان الشهادتين فهو بذلك في مأمن وأن على الله عز وجل من يحفظه وأن يسفر له من يكون في حراسته ليل نهار فلا يصل إليه أعداء الدين. وهذا الفهم بالتأكيد فهم خاطئ لأنه ينبغي على كل طالب دين أن يعلم أن الله عز وجل مبتليه وأن الله عز وجل يختبر إيمانه وقوة يقينه. أتحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ والفتن أحبتي في الله تكون على قدر الإيمان وقوة اليقين. بعد ذلك بعام أشفق على أم سلمة بعض نفر من أهلها وشاوروا باقي أهلها فأذنوا لها بالهجرة وتمكنت من الحصول على ابنها وهجرت وحدها من مكة إلى المدينة أي عزمت على الهجرة وحدها. هذه الطريق الطويلة الشاقة لعلكم تعلمون أن المسافة بين مكة والمدينة تقريبا حوالي 500 كيلومتر مع العلم أن الطريق لم تكن مناسبة كما هو الحال عليه الآن ولكن جبال وأودية وحشرات وحيوانات مفترسة إلى غير ذلك علاوه على الوحدة. فأسر الله عز وجل لأم سلمة رجل من المشركين أخذته الحمية والرجولة وهو عثمان بن طلحة فاصطحب أم سلمة حتى وصل بها إلى قباء ولم يدخل المدينة ثم أشار إليها أين يوجد زوجها فذهبت إليه رضي الله تعالى عن أم سلمة وعن أبي سلمة وأرضاهم أجمعين وعن صحابة النبي الأمين الكريم. وأما نسق آخر فتحه لنا كتب السيرة في محاولة لتوضيح معاناة الصحابة من أراد منهم الهجرة وأن مسألة الهجرة لم تكن مجرد الرحيل ولكن كان هناك مخاطر ومهالك وتضحيات. فقد تكون التضحية بالدور بالمال بالأهل بالزوجة أو بالولد وهذا كله لم يمنع المؤمنين حقا من أن يهاجروا إلى الله عز وجل فارسين ومخلصين خلفهم كل عزيز وغالب في سبيل الله عز وجل ونصرة دينه. فهو سهيب الرومي وسهيب الرومي كان قد جاء إلى مكة عبد قد أسر وبيعة عبد ولكن سهيب الرومي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ذو ذكاء وحنكة وأسلوب بارح في التجارة فتمكن من أن يفدي نفسه من سيده وأن يبدأ تجارة من خلالها كون ثروة عظيمة وصارت له أموال طائلة وصار من أثرياء أهل مكة مع أنه ليس من أهلها أصلا فهو رومي الأصل واسمه صهيب ابن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وله قصة عظيمة في هجرته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما أراد الهجرة وعلم بذلك أهل مكة فبيعوه وأجل عليه أن يهاجر. فلما رأى النفر منهم وقد تبعوه وكان صهيب الرومي رضي الله عنه بالرماية فتوجه إليهم وسدد إليهم وصوب نحوهم قوسه وسهامه وقال أي منكم يقترب مني فإني أقتله الواحد تلو الآخر حتى تقتلوني أو أقتلكم جميعا. وأبدى في ذلك شجاعة بارعة. ماذا تريدون؟ قالوا يا صهيب جئتنا صالوكا حقيرا كنت عبدا لا تملك شيء وفي دارنا أي في مكة كثر مالك وبلغت الذي بلغت وصرت تاجرا ثم تريد أن تخرج بمالك ورثتك؟ يا والله ما يكون هذا أبدا. عندما علم صهيب ما يرضي إليه أهل مكة إنهم يريدون المهم. وكان صهيب بن الرومي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد قد أماله في مكة قبل أن ينوي الهجرة فعقد معهم عقد قال لو أخبرتكم بمكان مالي أتخلون بيني وبين الهجرة؟ فوافقوا على ذلك قال أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا لا. فأخبره الصهيب رضي الله تعالى عنه أرضاه بالمكان الذي خبأ به ماله، فذهبوا واستقرضوه وخلوا سبيله. فشهد الرومي استمرت رحلته حتى بلغ المدينة وقد ضحى بكل ما يملك، فقد كل أمواله. فما أن وصل إلى المدينة استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي، أخبره الله تبارك وتعالى بما كان من صهيب. استقبله صلى الله عليه وسلم بقوله ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب، ربح تجارتك يا صهيب، ولنعم ما فعلت. وأيضا كتب السيرة تروي لنا قصة هجرة ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه. فابن الخطاب كان له إخوة من أمه، كان له أخ يعرف بعلاش بن أبي ربيعة وآخر يعرف بهشام بن العاص. الخاص كانوا إخوة لأم واحدة، اتفقوا على موعد الشرف، ولكن نبح عمرو وعلاش في أن يجتمعا في نفس الموعد وفي نفس المكان وأن يسافرا، ولم يفلح هشام بن العاص حدث عنهما فلم يستطع أن يلحق بهما. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعياش ابن أبي ربيعة هاجر إلى المدينة ونزل بقباء، وما أن علم بذلك أهل مكة حتى سافر إليهما أبو جهل عليه لعائن الله ومعه أخوه الحارث، وهم يقصدون لا عمر بن الخطاب ولكن يقصدون عياش. فجاء أبو جهل وأخوه الحارث إلى عياش وقال له إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشك وألا تستظل بشمس حتى تراك. معنى ذلك أنهم جاءوا إليه من ناحية العاطفة، وذلك كشف ما كان يحدث في محاولة لصد المسلمين عن دينهم. كما حدث مع سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أرضاه، ومع مسعد بن عمير أيضا رضي الله تعالى عنه أرضاه. ففي حالة سعد بن أبي وقاص نذرت أمه ألا تأكل ولا تشرب، أن تصوم حتى يرجع سعد إلى دينه أو تموت. فلما دخل عليك سعد وكانت قد أشكت على الهلاك، فقال يا أم لو أن لك 100 عام. فخرجت واحدة تلو الأخرى ما ردني ذلك عن دين الله، وقال لو جئت لولا ساعات الجوع لأكلت. فطبعا فهمت الأم أن هذه الحيلة لم تصلح مع سعد بن أبي وقاص، فأكلت وشربت وعاودت حياتها، وذلك لم يرد سعد بن أبي وقاص عن دينه، ونزل فيه قرآنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما كفالة عياش فإن قلبه قد رق لأمه لما سمع من أبي جهل وأخيه أن أمه نذرت ألا تستظل بشمس ألا مس رأسها مشط، فأراد أن يرجع. فقال له عمر يا عياش إنه والله هؤلاء القوم جاءوا يريدون أن يفتنونك عن دينك، فاحذرهم. يا عياش لو أن القبل آذى أمك لاستشفت، ولو أن الحر اشتد عليك لاستظلت. فابق هنا يا عياش ولا تسمع إليهم. ولكن عياش أذى إلا أن يخرج مع أبي جهل وأخيه الحارث لما رق قلبه لأمه. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه ناسًا أن هذه حيلة، لذلك فإنه عرض على أخيه عياش ناقته وكانت ناقة قوية، فقال أو بعير، وقال اخرج على هذه الناقة تلزم ظهرها، فإن رأيت من القوم خيانة تنجو عليها، فإنها ناقة جلدة وسريعة وقوية. وأيضا أبو جهل وأخيه الحارث علم ذلك، فانتظر على عياش حتى قربوا جميعا من مكة، واحتال أبو جهل على عياش فطلب منه أن يرشقه معه على ناقته القوية فإن ناقته ضعيفة وإنها أرهقته ولم يبق إلا اليسير على دخول مكة. فلما لقوا جميعا موقفا قفز عليه أبو جهل وأخيه الحارث، قفزوا على عياش وأنفقوه وربطوه وحللوه معهم إلى مكة ودخلوا به كأسير وسجين. وكانوا يقولون لأهل مكة هكذا نفعل بسفهائنا وهكذا ينبغي على كل أسرة وقبيلة هاجر منها من هذا أن يفعلوا، يذهبوا إلى المدينة ويقبضوا على من هاجر منهم ويأتوا بهم أسرى سجناء أسلة إلى مكة حتى يمنعونهم. كل هذه المحاولات وكل هذه أخرها أهل الشرك لخدمة أورادهم وللصد عن دين الله عز وجل. هكذا أحبتي كنا نتعلم من هذه الأحداث أن الأمر لم يكن بفتح مصر. كل عام نجد الناس يحتفلون في مطلع العام الهجري بأعياد ما أنزل الله بها من سلطان. ما هذا؟ موسم الهجرة. وما تعلمون عن موسم الهجرة؟ الطعام والشراب والحلوى، يستفيد من ذلك الباعة ويستفيد من ذلك سعادة القوم. ويكثر الناس جميعا شيئا مهما جدا، يكثر انهم خالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا في الدين ما لم يأذن امر الله. يحتفلون بالنسبه بالطعام والشراب وبالسقط والغناء. هل علموا ما عاناه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في سبيل الهجره؟ ابدا. وانما هي اشعار وغناء ومسلسلات وطعام وشراب. الهجره جاز الله عنها المهاجرين الجنه. وسوف نتعرض بالتفصيل للايات التي تتحدث عن الهجره والمهاجرين. ولكن اردت قبل كل شيء ان اوضح ان امر الهجره لم يكن بفتح اليسر. بدا المسلمون فرادى وجماعات في الهجره وطبعا طرا، ثم بعد ذلك بشهرين ونصف تقريبا بعد بيعه العقبه الصغيره او بيعه العقبه الكبرى أذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة على ما يلي. كان من ضمن المهاجرين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نووا الهجرة وأعدوا لها العدة والراحلة الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعلي بن أبي طالب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذنهما. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره الله عز وجل أنهم سوف يكون له صحبة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صحبته أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قبل أن نتحدث عن إذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر بالهجرة وبداية التاريخ الإسلامي، نقف وقفة نرى من خلالها تفاعل قريش مع الأحزاب. استغلل المسلمون المستضعفين الواحد تلو الآخر مهاجرين من مكة إلى المدينة في ظلمات الليل، وذلك الأرض قد أرهق قريش وأصابتهم الكآبة والحزن، وصار القلق والحزن يشغل بالهم بشكل لم يسبق له مثيل. والسبب أحبت في الله أنهم كانوا على فرس ووجب، فأناهم خطرا عظيم. الخطر الحقيقي في أنه إذا هجر المسلمون ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم ونجحوا في تطويض دولتهم خارج مكة، فإنه لا شك أنهم راجعون مرة أخرى وجاءوا الصفات ويتهددهم. تذكرون أنني أخبرتكم من قبل بعد بحث وتدقيق رأيت أن الداعي في معارضة المعارضين لدين الله عز وجل هما سببان فقط. السبب الأول مادي والسبب الثاني سياسي. فالذين يحاربون دين الله عز وجل في كل وقت وحين إما القادة إما الحكام إما الأمراء الحريصون على ان يبقوا في مناصبه ويراه في دين الله تفقيدا لقوتها وبقى سائل مع كل نبي وكل مصلح. منذ ابراهيم عليه السلام من جناح عليه السلام وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم اجمعين فصحابة القوم او الملأ وعية القوم دائما في ريب وخوف من الحق والعدل، لانه اولا يسعي بينهم وبين عامة الناس ويطلبهم ما اخذوه من الناس بغير وجه حق، وياتي الى المناصب بمن هم اهل لها وهم طبعا لم يقبلوا ذلك اطلاقا، وهذا ايضا سائل في من هذا. واما السبب الثاني فهو سبب مادي، فترى الملأ من القوم والاخلاء اكثر الناس خوفا من الدين، اكثر الناس خوفا من تطبيق الشريعه. اذا كنا ملكنا جدا اذا طبقنا حد خطيره فتجد علية القوم يعارضون شريعة الله عز وجل، وإن ذلك لا يوحي بأنهم أيضا. إذا أردنا أن نطبق حكم الله عز وجل في الزكاة فإن علية القوم يعارضون، والسبب أنهم لا يدفعون زكاة أموالهم، وهكذا أحسنت الله. فالدافع الأساسي وراء معارضة الدين دائما هما سببان، سبب سياسي وسبب مادي، ونحن هنا ايضا امام نفس السببين. فاهل مكه كانوا يعلمون ما في شخصيه النبي صلى الله عليه وسلم من قوه التاثير والقياده والارشاد، وقد راوا ما في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العزيمه والاستقامه والفداء في سبيل ما يؤمنون. والان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول تكوين نواه لدولة جديدة وجماعة مسلمة مخلصة متفقة على دين واحد ورب واحد وقائد واحد في يثرب. وما أدراك ما يثرب؟ يثرب لها الملأ الاستراتيجي، فهي في الطريق التي تمر به تجارة قريش من مكة إلى الشام. وأهل مكة كانوا يتاجرون الى الشام سنويا كما ذكرت بعض الروايات بما يقارب الربع مليون دينار سنويا في اموال طائله. ثم تعلمون ان مكه ارض جرداء لا تصلح للزراعه، فكان المكه يقومون برحلتين، رحله الشتاء والصيف كما اخبر الله عز وجل في سوره قريش. فكانوا يضربون رحلة إلى الشام وأخرى إلى اليمن للتجارة، وينفقون في ذلك الأموال الزهيدة، فكل استثماراتهم كانت تمر بالمدينة أو بيسر. ومعلوم أن معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نجح في أن يستقر بمكة فإنه ستنجح في وقت قريب جدا أن يجمع حوله عدد كبير، إن لم يكن جميع أهل يسر وأن يكونوا جميعا في دينه، وستكون فيه من تهديد لتجارة أهل مكة. شعر المشركون بتفاقم الخطر، فصاروا يبحثون عن أنجح الوسائل لدفع هذا الخطر الذي يتهددهم، فكان لابد من اجتماع يخططون ويدبرون ويكيدون فيه للقضاء على هذه الدعوة قبل أن تخرج خارج مكة. فكان ما يعرف بلقاء المشركين في ناديهم. قادة قريش وقبائل العرب التي تقطن مكة اجتمعوا جميعا في ناديهم الذي كان يعرف بدار الندوة. اجتمع قادة القوم، ولعله من المهم أن نذكر بعض الأسماء التي حضرت هذا الاجتماع وكانوا ممثلين عن قبائلهم وقومهم. طبعا على رأسهم أبو جعفر بن هشام عليه لعائن الله، وهو كان ممثل قبيلته بني مخزوم. ثم شيبة وعتبة ابن ربيعة وأبو سفيان بن حرب، وتكلمنا من قبل عن شيبة وعتبة وما كان منهما لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وهؤلاء مع أبو سفيان كانوا يمثلون بني عبد شمس ابن عبد مناف، والنضر بن الحارث عن بني عبد الدار، والنضر بن الحارث كان من أشد الناس إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن ذلك من قبل بشيء من التفصيل، وأمية بن خلف عن بني جمح وغيرهم كثير. جاءوا جميعا إلى دار النبوة تقريبا 14 قائدا وزعيما من أهل مكة ممثلين عن قومهم. وقبل أن يدخلوا إلى ناديهم كان بالباب شيخ جليل عليه سمات الوقار، ولكن كل هؤلاء القادة ما كانوا يعرفونه. مكة أحداث لا كانت مجتمع صغير، الشيوخ فيهم معروفين للجميع، ولكن هذا الرجل ما يعرفه. فسألوه من الشيخ فقال هو شيخ من أهل مجد، علم بما هم على وشك اتخاذ قرار بشأنه فأراد أن يحضر معهم فسمحوا له، فدخل معهم في هذه المؤامرة. ثم بدأت المشاورات وبدأت المؤامرة تحاك خيوطها في دار الندوة. قال قائل منهم لا أرى إلا أن نخرج هذا الرجل من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا، فنستريح ونستريح ودعوه يفعل ما يريد خارج مكة بعيدا عنا وكفينا شره، وإلا فقد استرحنا منه وأصفنا أمرنا وتألف جمعنا كما كان قبل أن يأتي هذا الرجل إلينا. ولكن هذا الرأي وجد معارضة من هذا الشيخ الذي ادعى أنه من نجد، ولعله من المهم أن أخبركم من هو الشيخ حتى لا يظن البعض أن كلمة شيخ تطلق على العلماء فحسب. الشيخ هو الذي بلغ من السن عمرا طويلا أو أرجلة، يعني إذا سن الرجل فيقال له شيخ، كما قال الله عز وجل وأبونا شيخ كبير في سورة يوسف تآفية وأبونا شيخ كبير، نعم في سورة القصص في قصة بنات سيدنا شعيب صلى الله عليه وسلم لما سقى لهما موسى عليه السلام قال وأبونا شيخ كبير، يعني رجل مسن. فهذا الرجل المسن النجدي اعترض على هذا المنطق وهذه الفكرة وقال ألا تروا إلى حسن حديث محمد وقوته في الإقناع وحلاوة منطقه، والله لو سعيتم وخرج محمد من حيكم حيا من مكة حيا فإنه سوف ينجح في أن يجمع إليه الناس ثم يسير بهم إليكم بعد أن يتابعوه حتى يطأكم بهم في بلادكم. فرفض هذا الرأي وجاء فاقترح أن يحبس محمد صلى الله عليه وسلم حتى الموت كما كانوا يفعلون بالشعراء. فجاء نفس الشيخ النجدي ألا وهو الشيطان وقد تمثل في سورة شيخ حكيم وقال وهذا أيضا رأي ليس بالحكيم وليس بالصواب، لئن حبستموه ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه ولسوف يقضي عليكم فينزعوه من أيديكم وتكون له دولة وتقوم له قائمة. كل هذه الاقتراحات قبلت بالرفض والاعتراض إلى أن جاء الشيطان الأكبر أبو جهل بن هشام عليه لعائن الله واقترح التالي. قال أبو جهل أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا رفيقا، يعني فيه كل مواصفات القوة من كل قبيلة، ثم نعطي كل فتى منهم صوتا صارما فيضرب بهذا الصوت أو بهذه السيوف محمدا ضربة رجل واحد فيقتلون فنستريح منه. ولعل سائلا يسأل ولماذا من كل قبيلة فاجتمع ما يقرب من 40 شاب، لماذا لم يكتفوا بأن يرسلوا إليه من يرسله؟ السبب في ذلك كما تحدثنا من قبل عن صفات العرب في الجاهلية قبل الإسلام الحمية والعصبية. فجنوا عبد مناف والذين كان ينتمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا ليسلموا ابنهم أو ابن أخيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولو تعرض إليه أحد من القبائل لقامت الحروب بينهم وبين بني عبد مناف. ولكن هذه الفكرة الشيطانية التي اقترحها أبو جهل سوف تؤدي إلى التالي. يتوزع دم النبي صلى الله عليه وسلم على القبائل، فلا يبقى لبني عبد مناف إلا أن يقتلوا الدية، لأنه لن يستطيع أبدا مجابهة ومحاربة كل قبائل مكة. فقال هذا الشيخ النجدي ألا وهو الشيطان: القول ما قال الرجل، هذا الرأي الذي لا رأي غيره. ومباشرة وافق هذا البرلمان وهذا مجلس الشورى على هذا الاقتراح الآثم بالإجماع، ورجعوا إلى بيوتهم وقد صمموا على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، قرار اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم واغتيال الدعوة في مهدها. نرجع لنتذكر سويا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه ألا يهاجر وينتظر لعل الله أن يجعل له صحبة. الحديث الذي دار في دار الندوة كان في الصباح بعد قرابة شهر مصر من بيعة العقبة الثانية، وبعد أن تبين لأهل مكة أن أصحاب محمد في سيرة مستمرة. فاستهيرا لإعادة أهل مكة أن يخرجوا إلى الراحة لأن الوقت شديد الحر، ولكن هناك واحدا مستراح ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. انطلق في القاهرة والناس في وقت الراحة والقيلولة إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وطلب منه أن يتحدث إليه على انفراد حتى لا يسمع أحد حديثهما. ثم قال له: يا أبا بكر، إني قد أذن لي في الخروج. فاستعر أبو بكر سعادة بالغة، فعرف أنه مباشرة ربط بين وعد النبي صلى الله عليه وسلم له وتأديم هجرته بأنه قد يجعل الله لك صحبة. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. ويا له من شرف عظيم، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وسجل القرآن الكريم صوت الحدث العظيم كما سنتلو عليكم بعد قليل. قبل أن نبدأ ونشرع في شرح تفاصيل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نريد أن نبين أن أعظم وأكبر وأهم حدث في تاريخ الأمة الإسلامية على الإطلاق هو حدث الهجرة. ولا أدل على ذلك من أنه لما اجتمع المسلمون في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اجتمع كبار الصحابة يريدون أن يتخذوا تأريخ المسلمين، فكان لديهم بدء التأريخ بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، أي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بيوم بعثته ونزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، وذلك كله لم يفضل على حادث الهجرة. فأجمع الصحابة على أن يكون بدء التأريخ الإسلامي سنة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما في ذلك من وقع عظيم على تاريخ الإسلام والمسلمين. فميلاد هذه الأمة بالحقيقة منذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وتكوين أول نواة للأمة الإسلامية. على الجانب الآخر ظل أكابر قريش يعدون لخطتهم سرا، فكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام في أول الليل بعد أن يصلي العشاء، ثم بعد ذلك يخرج بعد منتصف الليل إلى المسجد الحرام إلى الكعبة يصلي قيام الليل. إلا في هذه الليلة التي اختارها الله عز وجل لأصحابه بما يخطف له مجرم مكة وآشابوها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه تلك الليلة أن يضرع في فراشه بدلا عنه صلى الله عليه وسلم وأن يتفجع بغطائه. ووعده النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصيبه مكروه، أنه لم يقتل. أسفل النوم ظلامه وعاد الهدوء إلى مكة، وصار الناس إلى نوم عميق إلا هؤلاء الجماعة الذين خططوا لإرسال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فمجرم قريش الذين عزموا على إرسال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا ببابه صلى الله عليه وسلم منتظرين للنفرة الحاسمة التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم للتسجد بعد منتصف الليل فينقض عليه ويقتلوه. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج في موعده كما يخرج كل ليلة، وهؤلاء القوم يحيطون ببابه صلى الله عليه وسلم، ولكن فشلت قريش في خطتهم فشلا ذريعا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يخترق صفوف هؤلاء القوم، وأخذ حصنة في يده من التراب وجعل يضر ذلك التراب على رؤوس هؤلاء القوم، وهم يقفون متربصون به صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى وللحظة أخذ أبصارهم فأعماهم، كما يسجل ذلك القرآن في آية 9 من سورة ياسين. يقول تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وكأن الله عز وجل قد ألقى على أبصارهم غشاوة فلم يروا مطلقا ولم يشعروا بمرور النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم واقفون. وزيادة في النكال ومكاية فيهم، النبي صلى الله عليه وسلم ذر التراب على رؤوسهم فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه التراب. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر الصديق وخرج سويا، وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قد أعد راحلتين يعني ناقتين لهذه الرحلة، وأخذ يغذيهما منذ أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد يكون له معه سحبة. بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم بقي المحافظون ينتظرون ولم يخرج، لم يروه خارجا. مر بهم رجل فسخر منهم ممن لم يكن معهم، فقال لهم: ماذا تنتظرون؟ قال: محمد. قال: خبتم وخسرتم، والله لقد خرج محمد وأنتم غافلون. انظروا ماذا على رؤوسكم، لقد مر على رؤوسكم التراب زيادة في السخرية. هؤلاء سخيرة شباب قريش، سخرة شبابها، شجعانها. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم وهم لا يشعرون. قالوا: والله ما أكثرناه. وسارعوا إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم ليتطلعوا من فتح الباب، فرأوا شخصا ينام في سرير النبي صلى الله عليه وسلم، فكتبوا أنه النبي وأنه لم يخرج، إلى أن قام علي رضي الله تعالى عنه عن فراشه، فلما رأوه سقط في أيديهم. وحاولوا استجواب علي بشتى الوسائل، سحلوه وضربوه وأخذوه إلى الحرم وسألوه: أين محمد؟ فقال: لا علم لي به. الليلة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم من بيته قاصدا مكة كانت ليلة 27 من شهر صفر. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه خرج من مكة، ولكن حتى تنوها على أهل مكة سلك فريقا غير الذي يقصده، فالذين أيسروا تقعوا في الاتجاه الشمالي لمكة، وأهل مكة مدركون أنه إذا كان لمحمد هجرة ورود فإنه سيهاجر إلى يثرب حتى يلحق بأصحابه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير الخطة حتى يشغلهم عن خطه، فلم يتجه جهة الشمال، سلك الطريق المضاد تماما، وهو الطريق الذي يذهب إلى اليمن، وهو وقع في جنوب مكة. صار صلى الله عليه وسلم مع صاحبه قرابة 5 أميال، يعني ما قرب من 8 كيلومتر، اتجاه الجنوب اتجاه مخالف تماما لجهة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انتهى به السير إلى جبل ثور، وهو جبل عظيم وعر الطريق وصعب المرتقى ومن الأحجار. وطبعا ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ سهلا ولا أن يتخذ واديا يسهل على أهل مكة أو أي إنسان أن يصل إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسهل أطراف قدميه حتى حفيت قدماه، فقر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يحمله حتى بلغ إلى الجبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في أثناء الهجرة سوف نعلم الكثير من صفات هذا الصحابي الجليل، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فيه أن كل إنسان له يد، يعني له نعمة وجميل على النبي صلى الله عليه وسلم، كافأناه بها إلا أبو بكر، فإن الله يكافئه. هذا الصحابي الجليل الذي يتهمه الروافض ويتهمه كثير من الناس الذين ما هم حقا بمسلمون. رضي الله تعالى عن أبي بكر بن الصديق وعن الصحابة أجمعين، اللهم آمين. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر إلى غار في هذا الجبل، في جبل ثور. لما أراد أن يدخل الغار أبى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم قبله، وهذا أمر عجيب، في كل أحوال يقدم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، حتى أنه لما أراد الهجرة عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الناقتين وقال له اختر أحسنهما، يفضله على نفسه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصديق. فقال في هذه المرة والله لا تدخل الغار حتى أدخل قبله. لماذا؟ غار في جبل، ماذا تظنون يسكن هذا غير الثعابين والحيات والحشرات القاتلة؟ فدخل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ووجد بالفعل في الغار ثقب، جمع ثقب، وهذا يدل على أن في هذه الثقب حيات أو ثعابين أو عقارب. فسار أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعدما شق إزاره يسد هذه الفتحات بإزاره، فسدها جميعا ولم يبق إلا إثنان منهم. فجلس أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه على كل واحد من هذين الثقبين بقدم من قدميه، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادخل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار ووضع رأسه في حجر الصديق ونام، ولا أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبغى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في رجله من الجحر، يبغى من أي شيء، يبغى من حجر، يعني هناك سما جعاف يجري في جسد الصديق ولا أقل من أن يصرخ ويستجير، فإنه ميت لا محالة. ولكن رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يرد أن يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يزعجه، وهو يعلم أنه لم ينم منذ فترة طويلة، ولكنه وإن قاوم الصياح فإنه لم يستطع أن يقاوم الدموع، فسقطت دمعة من دموعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. استيقظ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا ما لك يا أبا بكر؟ قال لبغضي يا رسول الله. عندها أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بمكان النبلة وتصل عليه فلتفض ما يجده أبو بكر الصديق من أثر السم. وفي بعض الروايات أن أثر السم منع عن الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه إلى حين موته، فلما رجع أرخى السم إليه أصابته الحمى ومات بسبب هذا السم، كما حدث أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم جراء أكل مضغة أو بعد أن تفوق النبي صلى الله عليه وسلم شرط خيبر المسمومة عاش بعدها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عند موته قال صلى الله عليه وسلم أنه لا زال يعاني من أثر سم شرط خيبر حتى مات شهيدا صلى الله عليه وسلم. نفتح النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار ثلاث ليال، كانت ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد، وكان يأتيهما عبد الله ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما ويمضي معهما الليل حتى إذا كان وقت السحر وقبل أن يبلغ الفجر ينطلق إلى مكة فيصطنع الأخبار والمشائد. ففي الليلة التالية يأتي النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه بما يحيط به أهل مكة لهم. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان له مولا اسمه عامر ابن فهيرة. عامر ابن فهيرة كان يأخذ الغنم ويرعى بالغنم خارج مكة كما يفعل جميع الرعاة، فكان يغطي على آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر على وعلى أنه كان يأخذ الغنم قريبا من الغار ويحلبها فيشرب النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه. كل ذلك وقريش في حالة جنون، أفلق النبي صلى الله عليه وسلم من يده. أول رد فعل أنهم أمسكوا ربيع علي وسحبوه إلى الكعبة وحبسوه وأوسعوه ضربا. كل ذلك وعلي رضي الله تعالى عنه أرضاه ينكر معرفته بأي أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. إذن يرحلوا إلى بيت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إلى بيت أبي بكر. لم يكن به إلا أبي بكر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرقوا الباب خرجت إليهم أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها بنت أبي بكر الصديق. فرفعت أبيها فقالت لا أدري، اندفع رفع أبو جهل يده ولطمها لطمة قطع قرطها من أذنها، قطع أذنها وطرح قرطها من أذنها. القرط هو الحلق الزين التي تربط المرأة الأذن نفسها إلى غيره. وكان أبو جهل عليه لعائن الله فاحش قبيح، لم يكن يعهد العرب ضرب النساء، فإنه ليس من الرجولة أن يضرب الرجل امرأة ويتعرض لها بأدم، ولكن أبو بكر لم يملك إلا أن لطم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن فشل في أن ينتزع منها أيضا أي معلومة تدل على مكان النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. صار أهل مكة في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وأعلن أهل مكة وقادتها عن مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة، 100 ناقة لكل واحد عن كل من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، يعني الذي يعثر على أي من هنا له 100 ناقة، والذي يعثر على هنا يحصل على 100 ناقة، وفق مال كثير ووفير قرية لمن يحصل على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيا أو ميتا. انتشر القصاص والفرسان والمشاة في طلب النبي وصاحبه صلى الله عليه وسلم، انتشروا في كل مكان. كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يقتبئان في غار ثعلب، حتى وصل القوم إلى غار ثعلب. وهب هذا الغار أبو بكر الصديق، فأي إنسان يرى من يسعون في أثره يرى أقدامهم بالغار، فقال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا إياه: اسكت يا أبا بكر، اسكت، ما ظنك بخير الله ثالثهما؟ إن الله معنا، وما دام الله معنا فلن يضيعنا. ويسجل القرآن ثالثا قوله تعالى: كان يحسن هنا في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وما دام الله مع العبد المؤمن فمن يملك ذره. أحبك في الله، توقف عند هذا الحد، فلقد حان موعد الصلاة، ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. وقبل أن نبدأ، لعلنا نأخذ بعض من أسئلتكم واستفساراتكم، إذا كان لكم أي تعليق عن الماضي أو حديث اليوم. معذرة قد بدأنا متأثرين، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.